أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام ما زال حول المسائل التي ذكرها الشهيد الأول والشهيد الثاني، وقد تكلمنا عن 5 مسائل من هذه المسائل. اليوم المسألة 6، حيث توقفنا قال 6 الشيخان. المراد من الشيخين هما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة في السن. قال ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى، إذا عجزا عن الصوم أصلاً ليس عندهما القدرة على الصوم وتحمل الصوم، أو لا مع مشقة شديدة صاما ولكن بمشقة شديدة، قال فدية بمد ولا قضاء عليهما، أي يجب إخراج الفدية بدلاً عن الصوم، وذلك لعدم تمكنهما من الصوم ولو مع مشقة شديدة. قال عن كل يوم بمد، مد من الطعام. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قال عن كل يوم بمدين من الطعام، بمدين من الطعام، لكن الروايات التي تتكلم عن مدين من الطعام حملت على الاستحباب، ولهذا قالوا الواجب مد والمستحب مدان. زين، قال ولا قضاء عليهما، لأنهما لا يتمكنان من الصوم أصلا لتعذره، أي لتعذر القضاء في حقهما لعدم تمكنهما من الصوم. ودلت على هذا الحكم الروايات الصحيحة، وخالف في ذلك الشيخ المفيد والسيد المرتضى والعلامة، قالوا بأن الشيخ والشيخة إذا عجز عن الصيام سقطت الفدية والقضاء. تمسكوا بماذا؟ وقد تمسكوا بالآية القرآنية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني شلون؟ يعني إذا لم يتمكن ولا يطيق الصيام ليس عليه فدية، هذا المنطوق. مفهومه ماذا؟ ما هو مفهومه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أحسنتم، فتمسكوا بهذا فقالوا حتى الفدية ليس عليهم. من هو الشيخ المفيد والسيد المرتضى والعلامة؟ وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه، يعني عن الصوم، لا يرجى زواله.
عجزهما خلال الفترة فدية في شهر رمضان نفسه؟
رمضان الثاني، لأنهما في نقصان، وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب القضاء مو الفدية.
المشقة الشديدة فيها قدرة على القضاء.
احنا كلامنا فيما حتى ولو كان المشقة الشديدة غير متمكن، عارف شلون؟
لا اذا عجز
ولو بمشقة شديدة. يعني اذا كان يقدر على الصوم ولو بمشقة يجب عليه ان يصوم، ولكن لو عجز عن الصوم ولو بمشقة ينتقل الفدية. وهل يجب حينئذ الفدية معه؟ يعني الفدية مع شنو؟ مع القضاء. قطع به في الدروس، أي قطع بوجوب الفدية في الدروس. والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء، وإن أطاقا بمشقة شديدة، طاقة شنو؟ صوم، ولكن بمشقة شديدة قال لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية، ثم إن قدر على القضاء وجب، أي وجب القضاء، والأجود حينئذ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه مع القضاء، لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح، وهو ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: الشيخ الكبير الذي به عطاش لا حرج عليهما أن يفطر في رمضان ويتصدق كل واحد منهما بمد من طعام ولا قضاء عليهما. قال: والقضاء وجب بتجدد القدرة، إذا صار قادر خلاص يجب عليه، والأصل بقاء الفدية لإمكان الجامع، لإمكان الجامع. قال: ولجواز أن تكون عوضا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء. يعني هل أن الفدية بدلا عن القضاء أو بدلا عن الصوم الفائت؟ صار عندهم كلام، صار عندهم كلام. يحتمل أنها بدل عن أصل الصوم، عن أصل الصوم، ويحتمل لا، أنه عن شنو؟ عن القضاء مو عن أصل الصوم. زين. قال: وذو العطاش الذي شنو؟ يهلك إذا صام، مو اللي يتحمل، مو اللي يتحمل، يا أنه يموت من العطش يا أنه يأثر على شنو؟ هي يتضرر ضررا شديدا كذا.
السكلار شيخنا يعتبر ذو عطاش يتفرع منه؟
لا، السكلار، السكلار مو عطاش، ولكن إذا غلب عليه الألم والوجع بحيث لا يتمكن من الصوم
في ضرر، يعني
في ضرر عليه. هنا يختلف
شيخنا في البعض، إذا يصوم يضرر تصير نوبة سكلار،
إذا كان بهالكيفية والطبيب يقول له، طبيب مختص طبعا يقول له انت ما يصح لك ان تصوم، لانه اذا صمت رايح تضاعف عليك المرض، رايح يجيك النوبه، رايح كذا، وفيه ضرر عليك. بعد الطبيب هنا يؤخذ بعين الاعتبار يعني،
ولكن يدفع فديه
اذا استمر به، يدفع فديه، واما اذا كان قادر على هذا الصوم يجب عليه القضاء. قال: وذو العطاش بضم أوله، عطاش مو العطاش، وذو العطاش بضم أوله، وهو داء لا يروي صاحبه، صاحبه كل عطشان ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار، ما يتمكن، ما يتمكن، لازم يشرب. المأيوس من برئه كذلك، يعني شنو؟ يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمود، ولو برأ قضى. لو برأ من مرضه وعطاشه قضى، وإنما ذكره هنا لإمكانه حيث إن المرض مما يمكن زواله عادة. المرض ممكن أن يزول.
قضى كل ما فاته من الصيام
بقدر ما يتمكن. قال بخلاف الهرم، شيخوخة يعني، لأن هذا جاي في نقصان، لكن المريض يتعالج ويصحى، يتعالج ويصحى. وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى ذلك، أنه يجب أيضا شنو مع القضاء الفدية، بتقريب ما تقدم من قوله الفدية وجبت بالإفطار أولا، زين، بالنص. وبه قطع في الدروس، الشيء الأول قطع بذلك في الدروس. ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية كما هو مذهب المرتضى، السيد المرتضى، واحترز بالمأيوس. تقول ميؤوس و... ها؟ وميؤوس، المأيوس وشنو الميؤوس، نفس الشيء. من برئه عمن يمكن برؤه عادة، فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يمكن كالمريض من غير فدية. والأقوى أن حكمه، يعني حكم العطاش المأيوس من برئه، كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأسا. شنو يسقطان عنه؟ الفدية والقضاء. وتجب الفدية مع المشقة، وتجب الفدية مع المشقة. السابعة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد، يعني إذا كان صومها يضرر الولد، إما لكونه حملا فلا يحصل على ما يحتاج إليه لحفظه ولجعله آمنا، أو لا، أو لأن إذا صامت هذا الرضيع لا يحصل على حاجته من اللبن، يؤثر على صحته، يؤثر على جسمه إلى غير ذلك. قال الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا، يعني إذا خافتا الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن على الولد، تفطران وتفديان، تفطران وتفديان، كل واحد منهما شنو طلع فدية بما تقدم، وتقضيان مع زوال العذر. فإذا يجب عليهما القضاء والفدية. وإنما لم يذكر الفضاء القضاء مع القطع بوجوبه لظهوره حيث إن عذرهما آيل إلى الزوال، فلا تزيدان عن المريض. يعني هذه مثل مريض، فحكم فيه بوجوب القضاء مع البر وزوال العذر. فكذلك ينبغي الحكمنا في المرضعة والحامل المقرب كما في المريض. قال وفي بعض النساخ وتعيداني بدل ها وتعيداني
تفطيان، يعني تفطراني وتعيدان،
لا لا لا
تفطراني
وتعيدان، شو معكم وتعيداني
بدل وتعيدان، بدل وتعيدان بدل وتفديان،
يعني في المتن تفطراني
وفي
بعض النسخ
وتعيدان بدل وتفديان، بدل وتفديان يعني ما يسمونه تنتقي الفدية، وإنما شنو تقضي. لكن الرأي الاحتياطي اللي على الفقهاء أنه شنو
تقضي
وأيضا طلع الفدية. وفيه تصريح بالقضاء وإخلال بالفدية إذا قاشنه تعيدان وتفديان بدل تفديان، يعني فقط تقضيان كأنما في إسقاط للفدية. قال وفي تصريح بالقضاء وإخلال بالفدية، يعني فقط شنو القضاء دون الفدية. وعكسه أوضح، أي ثابت فعليا في متن الكتاب، يعني عكسه أوضح، لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف القضاء. ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية. وكذا كل من خاف على نفسه، يعني خاف على نفسه من الهلاك، فيفطر ويقضي شنو؟ يقضي إذا تمكن، وهم يطلع فدية. ولا فرق في ذلك، يعني في الخوف على النفس، بين الخوف لجوع وعطش، ولا في المرتضع بين كونه ولدا من النسب والرضاع. ما في فرق بين أن يكون هذا الرضيع ولدها من صلبها منها نسبا، أو لا من الرضاعة، هي مرضعة، وهذا يصير لما ترضع يصير ولد من الرضاعة، لا فرق. ولا بين المستأجرة والمتبرعة نفس الشيء. نعم لو قام غيرها مقامهما متبرعان، يعني لو قام غير المرضعة متبرع آخر أو آخذا مثلها أو أنقص، امتنع الإفطار والفدية من مالهما وإن كان لهما زوج والولد له. والحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر لدفعه الضرار، أي دفع الضرار عن الولد، عن الرضيع أو عن الحامل مثلا. ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه لأصالة عدم الوجوب والنهي عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب. قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، إنما هذا مخصوص بالواجب فقط وليس المستحب، بل حتى أن بعض الواجبات هناك أيضا قول كما قلنا لكم سابقا أنه لا يحرم قطع الواجب، زين، فضلا عن النوافل. وذلك كما في النذر مثلا غير المعين واجب، لكن يقدر يقطعه ويصوم يوم ثاني إذا ما كان معين، هذا واجب. مر عليكم في كتاب الصلاة، قال نعم يكره نقضه بعد الزوال، يكره نقضه بعد الزوال، صوم النافلة، يعني يكره نقض صوم النافلة والمستحب بعد الزوال للرواية المصرحة بوجوبه حينئذ. أكو رواية كأنما تصرح بوجوبه، لعل هنا الوجوب لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الاستحباب المؤكد. قال المصرحة بوجوب حينئذ المحمول على تأكل الاستحباب، لأنه إذا قلنا أنه مستحب كيف الرواية تقول بوجوبه؟ ومن هنا يجب فهم الرواية، مو أي واحد يجي يقول لك أنا أعمل بالروايات وخلاص، أنت لازم تفهم لسان الرواية، تفهم بعد الرواية، تفهم مصطلح الرواية. بعض الروايات تصرح بالوجوب ولا يستفاد منها الوجوب، بعض الروايات تصرح بالحرمة ولا يستفاد منها الحرمة، وهكذا يعني. فمن هنا قال للرواية المصرحة بوجوبه، بوجوب صوم النافلة بعد الزوال، وهذا لا أحد يقول به، لا أحد يقول به، زين، المصرحة بوجوب حينئذ المحمولة، هذه الرواية التي تقول بالوجوب محمولة على تأكل الاستحباب لقصورها عن الإيجاب سندان، وإن صرحت به مثلاً، صار واضح ولا؟ إلا لمن يدعى إلى طعام، يعني واحد صايم صوم مستحب ويدعى إلى طعام، فهنا يستحب له أن يستجيب وأن يذهب ويلبي دعوة المؤمن، فلا يكره له قطعه مطلقاً حتى لو كان بعد الزوال، بل يكره المضي عليه. شلون يكره المضي في الصوم؟ وروي أنه أي الصوم المستحب الذي يفطر صاحبه بسبب دعوة المؤمن إليه، زين، قال أفضل من الصيام 70 ضعفا. ولا فرق بين من هيأ له طعاما وغيره، ما في فرق بين أن أحضر الطعام ودعاه إلى التناول أم دعاه إلى بيته مثلا وإن لم يكن الطعام حاضرا حين الدعوة. طالع إياه من العمل قال أنا اليوم دا عنك، وياه في السيارة قال وين؟ قال أوديك المطعم الحين أغديك على حسابي. يستحب إليه لما يستحب؟ ملازم في بيتهم قد لا، قد وياه في العمل مدرس كذا وهو صايم هذا، وهذا جاب إياه أكل من بيتهم قال له تفضل، هم خلي يتفضل حتى يحصل 70 ضعف من أجل هذا الصوم.
بس ساعات شيخنا نصير مجاملة.
ها؟ مجاملة يا شيخنا.
يعني واحد يدعو بس أنت تدري
أنهم
يعني تفضلوا
بالمعنى
العرفي، يعني
مو
أنه
تعاقب
تفضل، فهمي
يصير؟ حتى وإن كان معنوان مجاملة طالما دعاك يتحقق الاستحباب. ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره، لأن احترام لدعوة المؤمن
إدخال السرور على
المؤمن. الطلاب في الحوزة في النجف وفي قوم، وهذا مجرب، إذا ضاقت عليه عزم واحد من الطلاب على غداء أو على عشاء، بمجرد أن يدخل هذا يتغدى عنده أو يتعشى عنده الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب من الرزق. سبحان الله، شيء غريب عجيب يعني.
الضيف يأتي برزقه.
قال وغيره، نعم يشترط كونه مؤمناً، مو أي واحد، مو أي واحد يدعوك تروح، لازم يكون مؤمن يعني شيعياً 12 عشرياً. والحكمة ليست من حيث الآكل، يعني مو مجرد مسألة، مو مسألة أكل وشرب يرغبك في الآكل وفي الشرب، بل إجابة المؤمن هو المندوب إليه شرعاً، وكأنما دليل إجابة المؤمن لدعوته حاكم على الاستحباب لهذا الصوم للحكومة يقولون. قال وعدم رد قوله، وإنما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به، يكون تنوي أنك تأكل طاعة لله لذلك ونحوه، أي قصد الاحترام والتبجيل لمقام هذا المؤمن، لا بمجرده، مو بمجرد إفطار من دون قصد الطاعة لله أو احترام دعاء المؤمن، لا. قال وإنما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه، لا بمجرده، لأنه عبادة يتوقف ثوابها على النية. شوف شلون عبادة، أقول لك عبادة، يعني حتى هذا الطعام إفطارك عبادة، يكون تنوي أنك تفطر قربة إلى الله استجابة لهذه الدعوة الكريمة من هذا المؤمن. الثامنة، يجب تتابع الصوم الواجب إلا 4. أولا، هذا اكتبوا عليه الأول، النذر المطلق، اكتبوا والمراد من النذر المطلق هو النذر غير المقيد، يعني لم يقصده بالتتابع، فلو نذر أن يصوم ثلاثة أيام من شعبان مثلا ولم يقيده بالتتابع فإنه لا يجب عليه التتابع في صوم هذه الأيام الثلاثة. وأما إذا قيد نذرا بالتتابع فيجب أن يصومها متتابعة. ولكن لو بقى مثلا من شعبان ثلاثة أيام فحينئذ ضاقت عليه فيجب عليه ماذا؟ التتابع. صار واضح؟ قال النذر المطلق حيث لا يضيق وقته بظن الوفاة أو طروء العذر المانع من الصوم وما في معناه من العهد واليمين. هذا هو الأول. اكتبوا والثاني وقضاء الصوم الواجب مطلقا. هذا الثاني. يعني شو مطلقا؟ يعني سواء كان التتابع أصلا فيه أو لم يكن كرمضان والنذر المعين، وإن كان الأصل متتابعا كما يقتضيه إطلاق العبارة، وهو قول قوي. ليش قول قوي؟ اكتبوا لأن القضاء قول مستقل ودليله مستقل فصار قويا. قال واستقرب في الدروس شهي الأول وجوب متابعته كالأصل، مثل ما هو بالنسبة إلى متابعة قضاء رمضان حيث الصوم في رمضان متتابع، فليكن القضاء أيضا كذلك، ومثل النذر المعين متتابع. قال وجزاء الصيد، اكتبوا عليه هذا الثالث وجزاء الصيد وإن كان بدل النعام على الأشهار وعن المفيد والمرتضى وسلار وجوب التتابع في الستين بدل كفارة النعامة على الأشهار. والسبعة، اكتبوا عليها الرابع والسبعة في بدل الهدي حج التمتع، هذا اللي ما يحصل شات ما يحصل هادي أو لا ما يقدر أو مثلا سرق ماله ولا يتمكن من شراء هادي يذبحه في اليوم العاشر، هذا عليه أن يصوم ثلاثة أيام في السفر متتابع وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة. السيد السيستاني حفظه الله عن الاحتياط وجوبي أنه الآن باعتبار أن الذبح لا يكون في منى يكون يذبح الهادي وهم يصوم، يجمع بين الاثنين، يعني هم الذبح وهم يصوم عشرة أيام ثلاثة في السفر وسبعة إذا رجع. لكن ممكن أن يقلل غير السيد بالنسبة إلى هاي المسألة مع مراعاة الأعلم كما يقول.
الثلاثة شيخنا الأولى في السفر يجب فيها التتابع أيضا.
إيه نعم زين. قال والسبعة في بدل الهدي حيث تمتع على الأقوى. لماذا قال الأقوى؟ اكتبوا خلافا للشيخ العماني والشيخ الحلبي حيث أوجبوا التتابع في الأيام السبعة وقيل يشترط في المتابعة كالثلاثة إذن بما أن الثلاثة فيها متابعة إذن شنو؟ السبعة أيضا فيها متابعة. وبه رواية حسنة وهي رواية سليمان بن جعفر عن الرضا عليه السلام قال وكل من أخل بالمتابعة يعني حيث تجب لعذر كحيض ومرض وسفر ضروري بنى عند زواله إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب استئنافها مطلقا سواء كان لعذر أم لغير عذر كصوم كفارة اليمين. وكفارة قضاء رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وثلاثة الاعتكاف. زين، لأنه ثلاثة الأيام لازم تكون متابعة في الاعتكاف، وسيأتيكم بعد كتاب الصوم. وثلاثة المتعة، اللي هو شنو ثلاثة المتعة؟ بدل هدي التمتع، أي معنى، حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين، ما يصير، لأنه العيد لا يصومه. فكما إذا صام بدل الهدي مثلا اليوم الثامن والتاسع، إذا انقطع بالعيد. زين، فإذا بيصوم يكون يصوم شنو؟ السابع والثامن والتاسع. إي، لكن هناك من قال أن هذا الفصل فضل فصل شرعي. زين، فلا يؤثر على التتابع. إي، ولعل هذا هو المشهور. على كل قال رحمه الله، وثلاثة المتعة، حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين. يعني شرح العبارة هنا، حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين، تحمل على معنى، إما أنه بشرط أن لا يفصل بينها بين ثلاثة الأيام العيد، ولكن الأكثر يعني فهما لهذه العبارة أن العيد شنو؟ لا يضر بهذه ثلاثة الأيام. زين، ولا له، أي لا لعذر يستأنف، يعني ولا له، يعني إذا كان لا لعذر، أما بالنسبة للعيد فهو عذر. زين، يستأنف إلا في ثلاثة مواضع، الشهرين المتتابعين، هذا الموضوع الأول كتبوا عليه، كفارة ونذرا، وما في معناه، ما معنى النذر؟ بعد صوم شهر ويوم من الثاني، يعني يكون إذا كان صيام شهرين متتابعين لازم يكون أقلة يصوم من الشهر الثاني ولو يوم حتى يحصل تتابع. إيه؟ قال بعد صوم شهر ويوم الثاني، وفي الشهر الواجب متتابعا بنذر أو كفارة على عبد بظهار أو قتل خطأ، لأن الكفارة على العبد بسبب الظهار أو قتل الخطأ شهر واحد نصف الحر، بينما بالنسبة إلى الحر شنو؟ شهرين. عارفين الظهار شنو معنى؟ وهو الذي يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، هذا خلاص تحرم عليه حتى يكفر، يكون شهرين متتابعين. قال بعد صوم 15 يوما، وفي ثلاثة المتعة الواجبة في الحج بدلا عن الدم، بعد صوم يومين ثالثهما العيد، سواء علم ابتداء بوقوعه بعدهما أم لا، فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا، يعني يجوز التأخير ما لم يعد تهاونا أو ظن الوفاة. وأيام التشريق هي 11، 12، و13 من ذي الحجة، يسمون أيام التشريق. وفي الثالث إلى القضاء أيام التشريق. 9، لا يفصل الصيام بمص الخاتم، الواحد خلى الخاتم في فمه ومصه، ها، لا يؤدي إلى الإفطار. وشبهه، نعم. وأما مص النواة فمكروه، وزق الطائر، ومضغ الطعام، وذوق المرق، وكل ما لا يتعدى إلى الحق هذا مكروه. المرأة تطبخ تريد تشوف صار مالح واجد، صار كذا، فتذوق، ها، لكن مو تبلعه، فقط مجرد التذوق. إيه، ويكره مباشرة النساء بغير الجماع، كالضم والتقبيل والمقدمات وإلى غير ذلك، إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته. أما إذا كان هذا شاب في عنفوان شبابه، هذا طبعا يخطر عليه، قد يرتكب الجماع. لكن إذا واحد شايب مثلي ما يحرك شيء مسكين. زي قال والاكتحال بما فيه مسك، ما فيه مسك أو صبر، تعرفون الصبر؟ الصبر هذا من الأعشاب. إيه هذا يجي مثل الأسطوانة سوداء، هذا داخله يسمونه الصبر. هذا يستخدمونه حق إذا فطموا الطفل، إذا فطموا الطفل والطفل معتاد على الرضاعة ويبغون يقطعون عنه الرضاعة، فالمرأة شو تسوي؟ تأخذ هذا وتخلي في الماء زين، وتخليه حول شنو حلمة الثدي، فهو من يجي بيمتص الثدي بسرعة يشيل فمه ويعتاد بعدين خلاص يقطع بروحه. قال وإخراج الدم المضعف في الحجامة وما شابه ذلك، ودخول الحمام، أي حمام عاد مو الحمام اللي عندنا، الحمامات البخارية هذا، وشم الرياحين، وشم الرياحين وخصوصا النرجس. ورد رواية كتبوا، فقد ورد في رواية محمد بن العيس عن الإمام الصادق عليه السلام إنه يكره ذلك، والرواية ضعيفة، والأمر الثاني إنها محمولة على الكراهة هذه الرواية. قال وخصوصا النرجس بفتح النون، النرجس فسكون الراء فكسر الجيم، نرجس ولا يكره الطيب. يوم حصغال قال لا تخلون بعدكم طيب تسفطرون العطر هذا، بل روي استحبابه للصائم وأنه تحفته، كما في رواية الحسين ابن راشد عن الإمام الصادق عليه السلام الطيب تحفة الصائم. والاحتقان بالجامد هذا مكروه بعد، بخلاف الاحتقان بجنو بالماء في المشهور. وقيل من هو الذي قاله؟ قاله الشيخ علي بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الحلبي. قال وقيل يحرم اللي هو الاحتقاب الجامد ويجب به القضاء، هذا من باب الحكم الوضعي طبعا، ولهذا قالوا بفساد الصوم، لأن أكو عندنا حكم تكليفي وأكو عندنا حكم وضعي. الحكم التكليفي مأثومية فقط، لكن ما يؤدي إلى شنو؟ بطلان الصوم. هني لا، الحكم هذا الذي قال بيجب عليه القضاء هذا مو حكم تكليفي، حكم شنو؟
وضعي.
وجلوس المرأة والخنثى في الماء. وقيل قاله الشيخ أبو الصلاح الحلبي يجب القضاء عليهما به في الجلوس، وهو نادر، وهو نادر هذا القول عن أبي الصلاح نادر. والأندر منه ما ذهب إليه ابن البراج بوجوب الكفارة أيضا، وكأنما شو يقولون؟ يقولون كأنما ينزلون يعني هذا منزلة الاحتقان بالماء، المرأة إذا دخلت في الماء زين، فالماء وين رايح يدخل؟ يدخل من فرجها، فهذا بمثابة احتقام الماء. لكن هذا الأمر ما يمكن أن يقاس بالاحتقام الماء بالنسبة للدبر، لأن الدبر هذا يصل إلى المعدة، هذا ما يصل إلى المعدة.
لو غطى مستحيل،
ما فيش. والظاهر أن الخصي المسموح كذلك، ها الممسوح، إيه الممسوح، والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك، يعني إذا جلس في الماء شو الممسوح؟
الطحين، ها
لا، الخصي الممسوح ما في شيء، ما في شيء ممسوح، ممسوح لا لا، بس هذا ممسوح من خلقة الممسوح. إيه. والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك، إيه إذا جلس في الماء، لمساواته لهما للأنثى والخنثى في قرب المنفذ إلى الجوف. هذا كما يستفاد يعني منه باعتبار أنه هذا إلى الجوف أقرب يكون. قال وبلي الثوب على الجسد دون بلي الجسد بالماء وجلوس الرجل فيه في الماء وإن كان أقوى تبريدان، لأن العلة لم تكن هي التبريد بل العلة هو ما جاء في الناس تعبد. والهذر وهو الكلام بغير فائدة دينية. والشعر يقول وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن زين ولا تكن في كل واد تخطب، ولا تكن في كل واد تخطب. واحد لما يتكلم خلي يتكلم شيء فيه فائدة.
صام صام الجوارح.
إيه. قال والهذر يقول هذا هدار من الهذر يعني. أو إحنا نقول شنو لباي يلبي 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 باي يسكت
هدار
تقول أنت دا بالع إذاعة بالع راديو أنت اسكت عالي شوية. والهذر هو الكلام بغير فائدة دينية وكذا استماعه، بل ينبغي أن يصم أن يصم سمعه وبصره وجوارحه بصومه إلا بطاعة الله تعالى من تلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء. العاشرة يستحب من الصوم على الخصوص أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من الشهر من العشر الأوسط، العشر الأواخر يعني، عفوا العشر المتوسطة، فالمواظبة عليها تعدل صوم الدار كما في صحيحة حماد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام. وتذهب بوحر الصدر. وحر الصدر شنو يعني؟ وسوسة، يعني وسوسة الصدر، وهو وسوسته، ويختص باستحباب قضائها لمن فاتته، فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما. علق الشيخ صاحب الجوار وقال بأن الأصل عدم تداخل الأسباب، الأصل عدم تداخل الأسباب. قال وأيام البيض بحذف الموصوف أي أيام الليالي البيض، وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامس عشر من كل شهر، يسمونهم أيام البيض، سميت بذلك لبياض لياليها أجمع بضوء القمر. هذا بحسب اللغة. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة اسود لونه، فألهم صوم هذه الأيام فبيض بكل يوم ثلثة فسميت بيضا لذلك. وعلى هذا الكلام وعلى هذا فالكلام جار على ظاهره من غير حذف. ومولد النبي صلى الله عليه وآله وهو عندنا 17 ربيع الأول على المشهور، لكن هناك من قال لا 12 هناك العلامة ثقة الإسلام الكليني قالوا بأنه 12 كما يقول ابن العم. قال ومبعثه يوم المبعث هو 27 من شهر رجب الأصب، وهو اليوم الذي بعث فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لهداية عامة الناس وإنقاذهم من الجهالة والضلالة. ويوم الغدير وهو 12 من ذي الحجة، وهو اليوم الذي نصب النبي صلى الله عليه وآله فيه عليا سلام الله عليه أمير المؤمنين خليفة من بعده، وقال بعد أن رفع يد علي حتى بان بياض بطيهما من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. قال والدحو للأرض، يوم دحو الأرض زين، وهو دحو الأرض يعني بسطها من تحت الكعبة، وهو 25 من ذي القعدة. وعرف لمن لا يضعف الدعاء، هذا الشق الأول الذي هو عازم عليه في ذلك اليوم، في ذلك الوقت، يوم الموقف، وكيفية ها يعني كيفية الوقوف والجلوس وهكذا. ويستفاد منه أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم. قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أفضل من الصوم الدعاء. اكتبوا. وتوجد رواية صحيحة وهي رواية محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام، سألته عن صوم يوم عرفة، قال الإمام الباقر عليه السلام من قوي عليه فحسن، إن لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه. قال ومع تحقق الهلال، هذا الشق الثاني، يكون إذا احتمال أن يكون يوم عيد مثلا، فلو حصل في أوله التباس ها لغم يعني غيم أو غيره كره صومه لئلا يقع في صوم العيد، وهو دفع الحرام أولى من فعل المستحب. والمباهلة، المباهلة هو 24 من ذي الحجة، أراد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يباهي نصارى نجران، فخرج مع أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك اليوم أيضا تصدق علي عليه السلام بخاتمه في حال الركوع، فنزلت الآية الكريمة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. زين. قال والمبالة والخميس والجمعة في كل أسبوع وستة أيام بعد عيد الفطر بغير فصل متوالية. زين. هاي مكروه أيضا، فمن صامها مع قال وستة أيام اللي هو يسمونه المستحبة يعني من أيام مستحبة، قال وستة أيام بعد عيد الفطر بغير فصل متوالية، يعني صوم ستة أيام بعد العيد متوالية مستحب، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة. وفي الخبر اكتبوا إشارة إلى رواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله كما رواه الأحسائي في عوالي اللآلئ. قال وفي الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدار، وعلل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها، فيكون رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين، وذلك تمام السنة، فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم. والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها لستة الأيام متوالية ومتفرقة بعدها بغير فاصل ومتأخرة، إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد، يعني تتابع التوالي، هي معنى اعتبار القيد، فيكون على التوالي فضيلة زائدة على القدر على الأيام. قال وهو أي التتابع إما تخفيف للتمرين السابق أو عود إلى العبادة للرغبة يعني الترغيب ودفع احتمال السأم. وأول ذي الحجة وهو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وباقي العشر غير المستثنى. قال ورجب كله وشعبان كله 11، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الدرس السابع.
الأول والثاني والثالث من شوال أيام أكل وشرب.
إيه.
جاءت